عليه وسلم: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد الكبة فطلبت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستطلعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإذا الجاهلية موضوع وأول ممن أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحببتم خروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكرها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصد بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصفراء، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اجتمع أصحابه ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في مكة وانقسموا قسمين، فمنهم ما زال ملبيا ومنهم من انقطع عن التلبية، فمن تحلل انقطع عن التلبية برؤيته بيوت مكة، ومن هذا الأصل، ولكن الحادثة التي حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبون حتى أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم على المزدلفة وهم على المروة أمرهم أن يحلوا، فمن أحل قطع التلبية، أما من جاء معتمرا وهو ناوي للعمرة فتنقطع تلبيته برؤيته ببيوت مكة. الصحابة لم ينووا إلا الحجة، وبعد أن فرغوا من السعي والنبي صلى الله عليه وسلم على المروة بعد الشوط السابع خاطب الناس وقال لهم: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي، ثم أمرهم أن أحلوا. وسمعنا ماذا جرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم وأخبرهم أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأكثرهم تعظيما لشعائره، الناس يقتدون بالقدوة وبالعمل أكثر من قدوتهم بالقول. استعظم الناس أن يخالفوا في فعلهم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله، مع أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سبت الهدى وجعلتها عمر. ولذا اختلف أهل العلم في أي النسك أفضل. فأحمد رحمه الله إمام أحمد كان يقول: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا وحج التمتع أفضل. وكان الشافعي ومالك يقولان أفضل أنواع الحج حج المفرد. ابن حزم زعم أن حج المفرد منسوخ. أبو حنيفة يقول أفضل أنواع الحج حج القارن، وهو النوع الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن ابن عباس أنه كان يأمر بحج التمتع، وصح عن أبي بكر وعمر أنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردين. وهذا يؤكد أن القول بالنسخ ليس بصحيح، بل كاد عمر أن ينهى عن المتعة في الحج حتى لا يهجر البيت، حتى يغشاه المؤتمرون. أصبح الذي يريد أن يعتمر يجعل الحج متمتع فيدخل العمر في الحج، ويكاد البيت أن يهجر. فهم عمر أن ينهى الناس عن المتعة، والشيعة الشنيعة قبحهم الله لما يتكلمون عن المتعة في النكاح يأتون بالنصوص الواردة في كتب أهل السنة وفي كتب أهل الحديث التي فيها أن عمر نهى الناس عن المتعة. لكن نهي عمر عن المتعة في الحج وليس عن متعة الزواج، فعلى عادتهم يدلسون ويكذبون ويوهمون الناس أن المتعة حلال التمتع بالنساء، وأن الذي نهى عن المتعة إنما هو عمر، وعمر نهى عن متعة من نوع آخر في محل آخر ليس لها أي ارتباط بمتعة النساء. ولذا من حج مفردا سقط الحج من ذمته وقبل حجه. والأحسن بلا شك الحج التمتع، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونخرج عن وجوب التمتع بصور تضيق بالإنسان، ولا سيما في حق النساء كما سيأتينا بعد قليل. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تتمتع فلم تستطع، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها عاركت كما في رواية في مسلم خارج سياق جابر لما وصلت صرف، وصرف على بعد أميال من مكة، يعني جاءتها الحيضة في اليوم الثالث أو الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بقوا في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع ثم الثامن، تحولوا إلى منى في يوم التلبية، ويبدأ الحج في يوم التلبية الحجيج، يتركون مكة ويخرجون إلى منى بترتيب ذكره جابر وفصله لا يكاد أحد اليوم أن يترسمه بهذا التدقيق والتفصيل الذي ذكره جابر رضي الله تعالى. عائشة ما زالت حائضة، يعني هذا اليوم الخامس أو السادس في حيض عائشة، فما زالت عائشة رضي الله تعالى عنها حائضة. ويأتينا بعد قليل رواية عن مسلم خارج السياق فيها زيادة مهمة. مجمل ما سمعنا أعمال الحج مفصلة تفصيلا دقيقا بديعا فيما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن والتاسع إلى ليلة العاشر، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وتوجه إلى مزدلفة وأردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. بدأ جابر فقال رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان يوم التروية، في رواية المتفق عليه: وجعلنا مكة بظهر، وفي رواية أخرى أيضا في المتفق عليه قال: توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، في زيادة في الصحيحين: فأهلوا بالحج من البطحاء. الرواية: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر وتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء أو كداء بالفتح بعد الدال بالمد، وخرج من مكة من كدي بالكسر. فإذا أردت أن تدخل فافتح، وإذا أردت أن تخرج فاكسر. من كداء ومن كدي خرج إلى منى من كدي من البطحاء، مكان في أسفل مكة في جنوب مكة الذي يقابل المكان الذي دخل منه وهو باب بني شيبة. لذا قال: وجعلنا مكة بظهر، جعلنا مكة بظهرنا ومشينا، مشينا إلى كما يفعل الحديث اليوم، مشينا إلى منى. كثير من الناس للأسف يعظمون المشاعر تعظيما ليس شرعيا، تعظيما ما قام عليه نص وما ورد فيه دليل. بعض الناس لما يخرج من مكة يخرج القهقرة، يرجع رجوع حتى لا يعطي مكة ظهره، ولا سيما إذا أراد أن يطوف طواف الوداع أو إذا أراد أن يغادر مكة إلى منى. وهذا التعظيم ما أنزل به السلطان، لم نؤمر أن نعظم مكة هكذا. ففي المتفق عليه قال: وجعلنا مكة بظهر. قال: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى. توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى منى، قال: فأهلوا بالحج، لبيك اللهم بالحج. الكل أهل بحج، حتى من بقي على إحرامه. في اليوم الثامن الحاج بعد أن يفرغ من عمرته، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اليوم الرابع، من كان قارنا يبقى ملبيا، ومن خرج من عمرته انقطعت تلبيته إن كان متمتعا، ولكنه ينشغل بما يسر الله له من النوافل. المسافر لا يصلي الرواتب كما ثبت عن ابن عمر لما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في أسفار، أي يصلي النافلة، ولو سبحت لأتممت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ابن عمر كان يقوم الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى 8 ركعات الضحى. فالرواتب لا تصلى، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في الحضر، لا تصلى. ولكن من أراد أن يتطوع يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة مشاء من ليل أو نهار. من أراد أن يقوم الليل هذه الأيام قبل البدء بالحج أيام تزود تكثير حسنات قرب من رب البريات وأن يجهد الإنسان أن ترفع له الدرجات. وما ينبغي أن يفعل كما يفعل كثير من الناس اليوم، يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثم يرجع ثم يذهب يأتي بعمرة ثم يرجع فيرجع فيقول اعتمرت 20 مرة و 30 مرة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن يبقى الرجل يعني يطوف بالبيت ويقيم الصلوات ويبتهل إلى الله عز وجل أحب إلى الله من الذهاب المجيء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بيت. حتى يأتي الثامن ففي اليوم الثامن يوم التروية، قلت لكم ثم يوم التروية بيوم التروية لشح الماء وقلته في منى. فكان الناس في اليوم الثامن يحملون المياه معهم ويروون دوابهم، فسمي هذا اليوم يوم التروية. بل صح عند الفاكهين في أخبار مكة الجزء الأول صفحة 340 عن عبد الله بن عمرو قال إذا رأيت البناء قد ارتفع على جبال مكة وسال الماء فخذ حذرك. إذا رأيت البناء قد ارتفع على جبال مكة وسال الماء إلى منى قال فخذ حذرك. في آية لله، ما ندري ما هي هذه الآية، وهذا لا يقال إلا عن خبر. وعبد الله بن عمرو من أخذ عن بني إسرائيل، ولكن هذا فيه أثار من علم ومن خبر السابق. اليوم الثامن في وقت الضحى يحرم الحاج وحتى الحائض التي منعتها حيضتها من التمتع فبقيت على إحرامها، لما ثبت في صحيح مسلم بعد أن قال من البطحاء قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما شأنك؟ فقالت رضي الله تعالى عنها شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. تبكت ماذا تفعل؟ الناس يذهبون للحج وطافوا أنا ما طفت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، اغتسل ثم أهلي بالحج. قوله هنا اغتسلي كقوله لأسماء بنت عميس في الميقات اغتسل، ففي هذا إشارة إلى أن الغسل سنة قبل الذهاب إلى قبل لبس الإحرام وقبل الذهاب إلى منى. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة وهي حائض وغسلها لا يحل لها شيء من الطاعات أن تغتسل، فالغسل في حق من تحل له الطاعات من باب أولى. ولذا قلت لكم قال الشافعي من لم يستطع الاغتسال يتيمم، يعني يفعل ذلك عبادة. هل الإحرام فقط من البطحاء؟ لا، الإحرام في اليوم الثامن بكل مكة، كل يحرم من مكانه، كل يحرم من مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وهي في الحرم، وفي رواية فيها ضعف قال وأحرم منها 70 نبيا. هذه لم تثبت ولم تصح. فيحرم الإنسان من البطحاء الجعرانة بعد البطحاء بقليل، يحرم من أي مكان هو نازل فيه. لو أن رجلا أحرم من الحل مثلا إنسان أخذ عمرة وذهب إلى بيته مع أحد أولاده أحد أقاربه في جدة، في اليوم الثامن اغتسل في البيت ولبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم بحج وذهب إلى منى، هذا خالف السنة. السنة أن يكون الإحرام من أين؟ من مكة. لكن هل انعقد إحرامه؟ نعم انعقد إحرامه وحجه صحيح، وحجه صحيح إن شاء الله. قال فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه أعمال يوم الثامن. هل يسمى الذهاب إلى منى قبل الثامن؟ لا، لا يسمى الذهاب إلى منى قبل الثامن. لو أن بعض الإداريين ذهب ليرتب مبيت الناس ويرتب الخيام وما شابه لا حرج، وستأتينا ومضى بعد قليل أن بعض الناس سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة فأعدوا له قبة، هؤلاء سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل لأعمال الإداريين في سبقهم الحجيج في أن يذهبوا ويهيئوا ويعملوا ما يريح الحجيج. أيهما أفضل الذهاب إلى منى مشاة أم ركوبا؟ الأفضل أن نذهب راكبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب راكبا، إلا إن كان ركوبنا يمنعنا ولم يمكننا من الوصول، سواء في الذهاب إلى منى في اليوم الثامن أو في الركوب في أي وقت. يعني أنت راكب الآن إلى عرفة، ماشي إلى عرفة، أخذتك زحمة شديدة وإذا بقيت راكبا لا تصل عرفة، الواجب عليك أن تترك الركوب وتمشي حتى تتمكن من. وقلت لكم فمنا راكب ومنا ماشي في أول الحديث لما قاله جابر، لما فاضلنا بين الركوب والمشي قلنا الأفضل من يمكنه الركوب أو المشي إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جمعت بين صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وبين عدم إدخال المشقة عليك بالركوب ولا سيما في الذهاب إلى منى، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، في رواية عند أبي داود فصلى بنا، سواء صلى بها أي في منى أو صلى بنا فحوى والمؤدى واحد، فصلى بها الظهر. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج الضحى ووصل الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الآن لما قال الفجر انتهى اليوم الثامن ودخلنا في اليوم التاسع، أعمال الحج ثامن تاسع عاشر، وبعد ذلك تبقى المبيت بمنى، فأعمال الحج سهلة. بعد أن تأتي بالعمرة توجه في اليوم الثامن إلى منى تبيت فيها، بعد أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد الفجر تبدأ في الضحى تهيئ نفسك كما سيأتينا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع لأن ينتقل إلى عرفات. طبعا أركان الحج تبدأ بالنية، بالإحرام، فالطواف، فالسعي على خلاف، ثم الوقوف بعرفة، الإحرام يوم الثامن داخل الإحرام الأول، ثم الوقوف يوم عرفة في خلاف في المبيت ومزدلفة، ثم طواف الإفاضة. هذه أعمال الحج. فأعمال الحج، الحج طاعة سهلة، لكن التفاصيل والتدقيق والتدقيق ومداخلة الأحكام هي التي تحتاج إلى ملكة وتحتاج إلى معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيه العلماء وكلام العلماء وما شابه. الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصر النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية، فصلاة الظهر والعصر والعشاء صلىها ركعتين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي من الرواتب في سفره إلا سنة الفجر والوتر. فكان سنة الفجر صلى ركعتين سنة الفجر والوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن في منى صلى هذه الصلوات ولم يجمع، فالجمع رخصة والقصر عزيمة. تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. يبدأ الحاج بالتلبية، متى يقطع الحاج التلبية؟ إذا كان قارنا في اليوم العاشر لما يرمي الجمار، في اليوم العاشر لما يرمي الجمار يترك التلبية ويتحول إلى التكبير. أما في التاسع من فجره، فجر عرفة، فيخلط مع التلبية التكبير. الآن بدأ الحجيج جميعا بالتلبية، فالتلبية تستمر إلى اليوم العاشر لما يرمي الجمرة الصغرى. لما أول ما يرمي الجمرة ينقطع، تنقطع التلبية ويتحول من التلبية إلى التكبير. لكن يدخل على التلبية إن شاء من فجر يوم عرفة، من فجر يوم التاسع يدخل عليها التكبير، فيخلط بين التكبير وبين التلبية. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم الملبي ومنهم المكبر في اليوم التاسع، ولا ينكر هذا على هذا. يعني ونحن في عرفة ماذا نقول؟ نلبي ونكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج أحمد: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، يوم النحر، وأيام التشريق، وإنها أيام أكل وشرب. العيد متى يبدأ عند الحاج؟ يوم التاسع. إذا متى يبدأ الحاج بالتكبير؟ في اليوم التاسع يدخل على التلبية التكبير. يوم العاشر لما يرمي الجمرة يقطع التلبية ويبقى على التكبير. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا. لو عدنا قليلا، لما الإنسان يحرم يوم الثامن يصنع كما صنع في الإحرام الأول، متى ينطق بالتلبية؟ لما يضع رجله في السيارة، على ما علمنا ابن عباس لما قامت بالنبي صلى الله عليه وسلم ناقته، لما علمنا ابن عباس هذا في آخر أمره، وعلمنا هذا ابن عمر قال: ما هذه الروحاء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قامت به ناقته، ويتجرد من المخيط ويتطيب لإحرامه ويصنع كما صنع في الميقات ويلبي بالحج ويقول: اللهم لبيك اللهم بالحج، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم اجعلها متقبلة. ثم ينطلق إلى منى. يقول جابر بن عبد الله: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، أي ناقته الجدعاء، فصلى بها أو بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس متربعا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سائر أيام حياته، ما كان ينام بعد الفجر، يجلس متربعا حتى تطلع الشمس. وهذا النوم نوم الغافلين، إنه بعد الفجر. قال ثم مكث قليلا على عادته، بقي ماكثا في اليوم التاسع بعد الفجر حتى طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس بدأت التدابير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بعض أصحابه أن يضرب له بقبة من شعر، خيمة صغيرة من شعر، أين تضرب له بنمر، نمرة كما هو معلوم ليست قولا واحدا عند أهل العلم، ليست من عرفات، وإنما نمرة قريبة من عرفات. اليوم في منى يخطب الخطيب في نمرة، مسجد نمرة، والواجب على الحجيج بعد أن يسمعوا الخطبة أن يتحولوا من نمرة إلى عرفة. فنمرة بجانب عرفة وليست من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار وهو في ميناء وتوجه إلى نمرة. للآن النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحرم ولم يخرج للحل، مزدلف حرم. منى حرم، نمرة حرم. فإن تعدينا نمرة إلى عرفة فخرجنا من الحرم إلى الحل. وكانت عادة الجاهلية أن قريشا إذا حجت لا تخرج من منطقة الحرم إلى الحل. وهنا لفتة أرجو أن ينتبه إليها. الحجيج لما يخرجون من الحرم ويهيئون أنفسهم في اليوم الثامن تهيئة للخروج من الحرم بالكلية، يخرجون من بيت الله الحرام ثم يقربون من الحل ولا يتجاوزوه، يبقون في الحرم في منى يهيئون أنفسهم للخروج إلى الحل، يخرجون للحل متجردين من الثياب، حاسروا الرؤوس، مساكين، متوجهين إلى الله بالتضرع والدعاء، يخرجون إلى الحل. ثم الله جل في علاه يردهم بعد خروجهم من الحل إلى الحرم، إلى المزدلفة. قال بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى أن الله قد قبلهم، الله أخرجهم من حرمه إلى حله، ثم أمرهم بعد أن خرجوا من حله وهم متجردون متذللون يسألون ربهم سؤال المساكين ولسان حالهم كأنه يقول يا رب نحن عبيدك فافعل بنا ما شئت، فالله يقول لهم ارجعوا إلى حرمي. فإرجاع الله تعالى فيما سن وشرع الحجيج من عرفة إلى مزدلفة إشارة إلى أن الله عز وجل قد قبله. ولذا سيأتينا بعد قليل أن أكثر عتقاء الله عز وجل من النار في عرفة، وأن إبليس ما رؤي أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه كما هو في عرفة من كثرة عتقاء الله عز وجل من النار. حتى كان بعض السلف يقول من حج ووقف بعرفة ثم انصرف منها ولم يعتقد أن الله قد غفر له فقد أتى بكبيرة من الكبائر. هذا معنى أن تخرج من حرم الله إلى حله ثم أن يردك الله تعالى إلى حرمه مرة أخرى. يقول جابر ثم مكث قليلا، إذن اليوم الثامن يوم سهل، اليوم الثامن يوم تهيئة لأن نقرب من عرفة. من لم يبت في منى يوم الثامن وجاء لعرفة في اليوم التاسع كشأن كثير من الحجاج ولا سيما حجاج بلادنا لا يبيتون في اليوم الثامن في منى أبدا، يذهبون من مكة إلى عرفة في اليوم التاسع الحج صحيح، ولكن فاتت سنة، فاتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل اليوم الثامن أمره سهل، أن تحل أن تهل بالحج مع مراعاة سنة الإهلال والتلبية، أن تمضي إلى منى قبل الظهر، ثم أن تمكث في منى فتصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم الثاني، وهذا يلزم أن تبيت بها، ثم تصلي هذه الصلوات قصر من غير جمع إلا إذا احتاج أن يقصر الإنسان أن يجمع الإنسان. بعض الإداريين ممن يذهبون ويجيئون وتضيق بهم الأوقات، أو بعض الناس في تنقلاتهم قد لا يدركون وقت الصلاة، قد تخرج وقت الصلاة إلى وقت صلاة أخرى، قد تمسك الإنسان زحمة وطالع من الظهر فما يصل إلى منى إلا بعد العصر، ماذا يفعل؟ يجمع ولا حرج عليه في الجمع، لكن إن وصل قبل لا يتعبد إلا بالجمع، لكن إن احتاج للجمع جمع. فرغنا من أعمال اليوم الثامن، وأعمال اليوم الثامن سهلة، وتبقى أحكام اليوم التاسع وأعمال اليوم التاسع، وأعمال اليوم التاسع أعمال نهارية وأعمال ليلية، وتحتاج منا إلى أن نتتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى جابر بن عبد الله. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمر، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام. في رواية عند أبي داود: ولا تشك قريش إلى أنه واقف صلى الله عليه وسلم عند المزدلفة. المزدلفة حرم، قالوا سيبقى النبي في المزدلفة ولن يتعدى المزدلفة إلى عرفة، لن يخرج من الحرم. في رواية عن مسلم قال: لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، يكون منزله ثم أي في مزدلفة، لا تشك قريش أن النبي سينزل. قريش حمص، كانوا يسمون الحمص، وكذلك من كان يتشدد في العبادة، كانوا ينفردون عن الحجيج بأنهم يطوفون بثيابهم، ومن أراد أن يطوف لابسا فلابد أن يستأجر ثيابهم، يؤجرون الناس ثيابهم، وكانوا يستأثرون من دون الناس أنهم لا يخرجون إلى الحل، لا يصلون عرفة، يبقون في مزدلفة، يبقون في الحرم. قال: ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام، على عادة الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم حطم عادات الجاهلية مرات وقرات في حجته. من يذكر معي ماذا حطم فيما مضى؟ اتيان الرجال النساء وأمرهم بالتمتع، هذا أمر كان عظيما عند الجاهلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حطمه. مفاجأة ثانية الآن لقريش أنها لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من الحرم، وأن منزله سيكون ثم في مزدلفة، وأنه لن يتعدى مزدلفة إلى عرفة. قال: كما كانت قريش تصنع في الجاهلين، إلى أنه واقف عند، ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلين، أجاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمر، أتى عرفة ثم تجاوز عرفة إلى جبل صغير غرب جبل عرفة، نمرة جبل صغير غرب جبل عرفة، النبي تجاوز عرفة ونزل صلى الله عليه وسلم في نمرة، ونمرة ليست حرما ولكنها ليست من عرفة، ولكنها ليست من عرفة، ضربت له بنمرة. إذن هنالك أناس سبقوه وضربوا له هذه القبة خيمة ليستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. هل يجوز أن يستظل المحرم من الشمس؟ نعم. ما الممنوع في حقه؟ أن يغطي رأسه، لو حمل شمسية لا حرج، لو جلس تحت سيارة في باص له سقف لا حرج. أما أهل البدع والعياذ بالله تعالى هم الذين يمنعون من الاستظلال كليا، إذا تكون باصاتهم مكشوفة لا يستظلون. قال قد ضربت له بنمرة فنزل بها، نزل تحتها واستظل في ظلها. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، في رواية عند أبي داود فركب حتى أتى بطن الوادي. انتقل الآن لما زالت الشمس، لما دخل وقت الظهر، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من نمرة فاختار مكانا واسعا في رمل، وهذا المكان مستوى كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ليتسع هذا العدد الهائل الكبير لأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن يخطب فيه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى عرنة. عرنة قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أعدت له للركوب، وضع الرحل عليها وأعدت النبي صلى الله عليه وسلم ليركبها. فأتى بطن الوادي، هذا إتيان بطن الوادي، راح أم عبادة؟ الأصل فيه عبادة، وإن كان يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي هو وادي عرنة. هل عرنة من عرفة؟ هل عرنة من عرفة؟ عند مالك من عرفة، وعند الجماهير ليس من عرفة، وهذا هو الصواب. والكل يستدل بحديث واحد أخرجه أحمد في المسند، وهو في سلسلة لشيخنا رحمه الله برقم 1534، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس ارفعوا عن بطني عرنة، ارفعوا عن بطني عرنة. فمالك كان يقول ارفعوا، أمرهم صلى الله عليه وسلم لأنه مكان مفضول، هو من عرفة لكنه مفضول، وشيخنا يصحح الحديث بهذا اللفظ، عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. فعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة يفيد أن عرنة ليست موقف من عرفة، وهذا قول الجماهير وهذا هو الصواب. فعرنة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عرفة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تحول مباشرة من عرنة بعد الصلاة والخطبة، تحول من عرنة فذهب إلى عرفة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، والخلاف بينهم منحصر في المقدار المجزئ في الوقوف بعرفة، وهذا فيه خلاف يأتينا تحريره وتفصيله في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. قال فخطب الناس وقال، إذن أي خطبة هذه أصبحت؟ خطبة رقم 3. لكن هذه خطبة نسك. الخطبة الأولى والثانية خطبة تعليم. إذا احتاج المرشد أن يخطب أكثر خطبتين ممنوع؟ ليس بممنوع. الخطبة الأولى والثانية خطبة تعليم، وهذه الخطبة خطبة نسك. هذه الخطبة خطبة نسك. طيب، قال: فخطب الناس وقال. مما يبدأ أن يذكر هنا مسألة مهمة. اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة هو يوم الجمعة، والوقت وقت خطب الجمعة. فيا ترى نريد من الحديث الذي معنا، لا تتكلم خارج الحديث، أسأل سؤالا ومعي جائزة مجموعة من الكتب لكل من يجيب، وأعطيكم سر الجواب. فأقول فيما سمعتم في الحديث إشارتان تدللان على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم تكن خطبة الجمعة، وإنما كانت خطبة نسك، خطبة عرفة. يعني خلينا أفصل أكثر قبل أن أسمع الجواب. يعني لو وقفنا في عرفة غير يوم الجمعة، هل يخطب الخطيب؟ يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة ولم يخطب خطبة جمعة، لم يخطب خطبة جمعة. إذا لما التقى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة مع مالك، وأصبح بينهم نقاش، الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جمعة ولا خطبة عرفة؟ أنا الآن أتكلم عن خارج سياق الحديث، والسؤال باقي قائم. فقال مالك لأبي يوسف، قال: النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة ما أسر؟ قال: أسر. قال: إذا أسر إذن هو خطب لعرفة ولم يخطب للجمعة. إذا أسر خطب لعرفة ولم يخطب للجمعة. لكن بقيت قرينتان قويتان ظاهرتان في السياق الذي سمعنا تدللان على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبة جمعة. نبدأ بتاريخ، تفضل وارفع صوتك. أنت مقر معنا أن خطبة النبي خطبة نسك وعرفة وليست خطبة جمعة؟ ما هو الدلالة الآن في الأحاديث التي معنا؟ نحن قرأنا سياقا، نريد من السياق الذي بين أيدينا أن نخرج دلالة على أن النبي خطب خطبة نسك خطبة عرفة وليست خطبة جمعة، مما بين أيدينا. ما تخرج عما بين أيدينا، قل لي في قول جابر كذا وكذا دلالة على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة نسك. تفضل يا أخي، اقرأ معي، اقرأ لي من أين اقرأ لي، أين هذا؟ ارفع صوتك. يعني رأي أخينا حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال: وأنتم تسألون عني، في رواية عند أبي داود: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. هذه قرينة. ما بعدها؟ إيش اللي بعدها؟ طيب أنا أعطيك الجواب، ابقى على ما أنت عليه، أنت أصبت في ما أنت عليه. هل النبي في خطبة الجمعة كان يخاطب الناس؟ النبي هو يخطب الجمعة كان يخاطب الناس ويأذن لهم بالكلام؟ طب نسمع الأذى، تفضل. أحسنت. هنا اسمع معي بارك الله فيك، لما ذكر جابر بن عبد الله لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها، قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، خطب ثم أذن. الجمعة كيف يكون حالها؟ يؤذن ثم يخطب. فإذن هذه ليست خطبة جمعة. الثاني ليس من عادة النبي وهو يخطب أن يخاطب الناس ونتكلم معهم، فلما خاطبهم وتكلم معهم وأشهدهم دل هذا على أن هذه خطبة إيش؟ ما عدا ذلك أنتم لن تجدوا دليلا صريحا. تفضل، إيش عندك؟ ما في خطبة واحدة في النص. نعم ما في تنصيص، أنها خطبتين. طيب يكين هذا إخواني، أقول وفقني الله وإياكم، الراجح أن الخطبة واحدة وهذا ظاهر النص، وليست خطبتان. ولذا الإنسان يتكلم موعظة ولا يلزم أن يصعد على المنبر. يعني إحنا في خيمة في عرفة، الحجيج مجتمعون في خيمة، وقبل صلاة الظهر يقوم رجل منهم. يعني هل هذا أمر خاص بالإمام الأكبر؟ النبي فعله على أنه إمام أكبر، أم فعله تعبدا لله عز وجل؟ تعبد. ولذا لو أن بعض الناس ممن لا يتمكن أن يذهب إلى نمرة وأن يحضر الخطبة عند إمام المسجد، فلهم في خيامهم قبل ما يصلون الظهر ماذا يصنعون؟ يقوم يخطب خطبة يذكر الناس عز وجل بحقوق العباد، ويركز على حقوق العباد ويعظمها ويهدم العادات السيئة والأشياء الخطأ التي يمارسها الناس باسم الدين، ويركز على حقوق الضعفاء ولا سيما من النساء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأمر المؤذن أن يؤذن للظهر، ثم يقيم فنصلي ركعتين، ثم يقيم للعصر فنصلي ركعتين، فيكون جمع تقديم مع بأذان واحد وإقامتين. نجمع جمع تقديم، نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، هذا هو جمع التقديم. نصلي صلاتين في وقت الأولى ممن يقبل وقته الشركة، بخلاف مزدلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير في وقت العشاء، فدخل عليه الوقت في الطريق فجمع جمع تأخير. ومن أدرك الوقت ووصل مزدلفة قبل الوقت أيضا يسن له أن يجمع جمع تأخير، ينتظر ويجمع جمع تأخير. نقف عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخطب الناس وقال عظم حقوق العباد وأكد حرمتها، ليست كحرمة البيت مثل الحرام، زوال الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم، دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة. اليوم المشايخ والمفتون ما أسهل أن يفتل واحد منهم بفتوى يراق بسببها مئات الألوف من الدماء وكانوا بحكم، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة. مشايخ يجتمعوا في مصر يقرروا إيش بيجري في بعض بلاد المسلمين وهم لا يعرفون ماذا يجري للمسلمين، تفاصيل المعرفة لا يعرفون، وجهاد فرض عين على كل مسلم، ويصحب حالك وروح على بريطانيا شملها وبريطانيا، الناس اللي يروحوا على الشام تطلع بريطانيا شملها وبريطانيا، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركز شديدا على دماء المسلمين وعظمها، وجعل عظمتها في تداخل مجموعة أمور معظمة، تداخل تعظيم الزمان والمكان. فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، هذا اليوم ليلته أعظم ليالي السنة، كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. يعني تداخل التعظيم، حرمة اليوم وحرمة الشهر حرمة المكان. وهنا لفتة، النبي حج وعرف يوم الجمعة، هل الحج لما يكون عرف يوم الجمعة أعظم من الحج لما تكون عرفة غير يوم الجمعة أعظم أعظم، لأن اجتمع حرمة زمان وحرمة مكان، تداخلت الحرمتان. لكن ما شاع وذاع على ألسنة الناس أن الحجة في لما تكون عرفة يوم الجمعة باثنتين وسبعين حجة فيما سواها، فهذا رواه رزين في كتابه التجريد، وهو مما لا أصل له، وهو مما لا أصل له، لم يصح هذا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عظم الدماء، عظم الأموال. أنت يا أيها الحج قصرت في حق الله، تتضرع بين يدي الله في عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يسند الحاجة أن يكثر من هذا، يكثر من دعاء. الدعاء في عرفة قال أهل العلم الجامع للنسك وللتفرغ إلى الدعاء، حتى ما تنشغل في الصلاة حتى القفل. ويأتينا بعد قليل ماذا كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. صيام الحاج ممنوع منه على قولين، منهم من كره ومنهم من حرم، والمتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. أم الفضل بنت الحارث سمعت الصحابة مختلفون هل النبي صائم أم مفطر، فكانت امرأة ذكية لبيبة جوجوها، فأخذت أم الفضل كوب من ماء قد شيب بلبن، ماء في لبن، والنبي على الناقة يدعو ويتضرع، فأرسلت إليه الكوب فشربه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. وحديث أبي قتادة في صحيح مسلم صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وسنة تأتي، إنما هذا يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، هذا الحديث في غير بغير الحاجة. والذي أراه راجحا حرمة صيام الحاج في عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد: عيدنا أهل الإسلام عرفة ويوم النحر ويوم الشرف، عيدنا. فالحاج عيده يبدأ بعرفة، كيف لا وبعرفة الله عز وجل يحط الخطايا، والله سبحانه وتعالى يعتق الرقاب من النار، والله جل في علاه يتفضل على عباده بالمغفرة. فعيد الحاج في عرفة، وفي العيد لا يصام، العيد لا يصام، مثل الحاج يحرم عليه أن يصوم يوم عرفة، الحاج في عرفة يفطر ولا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب فعظم حقوق العباد. أقول رجل في عرفة يتضرع قد قصر في حق الله، يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، الله يغفر له. رجل أكل أموال الناس بالباطل، استحل أعراضهم، غمزهم وطعنهم وتكلم فيهم ورفع إليه وقال يا رب اغفر لي، لا يغفر له حتى يستحل هؤلاء وحتى يعيد الأمانات لأصحابها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عظم حقوق الناس، عظم دماءهم، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ذكر حقوق العباد. النبي صلى الله عليه وسلم مقدم قريش، المقدم في قريش في زمنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع عادات الجاهلية. الجاهلية كانوا يرابون، تضع أم أزيدك، تسد أم تربي، تدفع مالك لما يأتي، وقت الدين سداد الدين أم تربي وأجلك وتدفع ربا زائد؟ كانت هذه عادة عند الناس، وكان يصنعها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن وبدأ بقبيلته وهدم عادات الجاهلية مبتدئا بقريش وهي أرفع قبائل العرب، والنبي يتكلم على أنه نبي وعلى أنه مقدم قريش صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، في رواية ابن ماجه هاتين، وقوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي هاتين فيها إشارة إلى حقارته ودناءته، دناءة الربا وحقارة الربا وسوء الربا. قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ما تعارف عليه الناس الجاهلية ويخالف دين الله ويخالف نصا شرعيا موضوع، عمم. ثم بعد هذا التعميم جاء التخصيص فقال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، في الرواية فيها زيادة، دم ابن الحارث، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب جده. في رواية في مسلم قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة دون ابن. والروايتان صحيحتان، الميت ابن ربيعة، فلما مات أصبح ولي الدم أبوه، فلما يطالب به ووضع الدم الذي كان يطالب به أبو المقتول، أو وضع الدم المقتول الذي بسببه يطالب به قريش، فعلى رواية وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة، دم ابن ربيعة أو دم ربيعة، كلا الروايتين صحيحة. وابن ربيعة هذا هو كما يقول محققون هذا إياس بن ربيعة، قيل الحارثة وقيل اسمه آدم، وقال الإمام الدارقطني هذا تصحيح، وقيل التميم، والصواب أنه ابن ربيعة. وربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر، فمات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان المقتول ولدا له اسمه إياس أو تميم، وكان يحبو بين البيوت، فأصيب بحجر قتله لما كانت الحرب بين بني سعد وبني ليث بن بكر، كما قاله النسابة الزبير بن بكر، قال: كان مسترضعا في بني سعد، كان رضيعا، كان صغيرا، كان يحمل، هذا ابن ربيع إياس، كان مسترضعا في سعد، فقتلته هذي قبيلتان كانتا تتقاتلان، فرمى بعضهم على بعض حجرا فجاء في الولد فقتله. عادة الجاهلية كان عندهم الثأر، قتل واحد منهم نبقى نقتل منهم، إذا قتل من قبيلة نبقى نقتل من هو قريب له إلى آخره، يقتلون عددا نوعا من الناس. النبي قال: أضع الدم دم ابن ربيعة الذي هو من ابن عبد المطلب الذي تطالب به قريش، والنبي مقدم قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث. قال: وربا الجاهلية موضوع، بعد اليوم ما في ربا، بعد اليوم ما في ربا، لا ربا جاهلية، لا ربا قريش، ولا ربا غيرها. قال: وأول ربا أضعه ربانا، ربا قريش، كان بعض قريش رابي، ربا عباس بن عبد المطلب. يا أيها الناس، من كان في ذمته مال عباس وشغلت ذمته بشيء زائد عن الدين فالربا موضوع، أما الدين قائم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا العباس أعطى أناسا بربا فأنا أضع الربا، وأما الدين قائم فالدين يرجع إلى العباس. قالوا: أول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على ما؟ على عادات الجاهلية، ركز على حقوق العباد، ركز على حقوق الضعفاء، ركز على حقوق النساء، وحذرهن من عادات قبيحة كانت تفعل في الجاهلية. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، في رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أقف هنا لأصلي، لن أطيل عليكم بعد العشاء، الحلق مؤلم فأجلس قليلا، ثم إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء بدل درس البخاري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في مضامين خطبة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ركز شديدا على حقوق العباد، وعظم الدماء، ووضع عادات الجاهلية والعداوة والاعتداء الذي كان بين القبائل الذي مقتضى سفك الدماء. وضع النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن حارث بن ربيعة ابن عبد المطلب، ووضع دم عم ووضع ربا عمه العباس، فهدم عادات الجاهلية. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على حق الضعفاء من الناس، خص النساء، وأمر بالإحسان إليهن، وأن يتقي الرجال الله تعالى فيهن، وقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، في رواية بأمانة الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قيل المراد: فاستحللتم فروجهن بكلمة الله، قوله سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل: كلمة الله لا إله إلا الله. فالمسلم لا تحله الكافر، والراجح أن كلمة الله الإجابة والقبول. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. أحق شرط يجب على العبد أن يحفظه ويرعاه وأن يؤديه الشرط الذي أخذ عليه لما استحل الفرج، الشرط الذي في عقد النكاح. هنالك عادات قبيحة للمرأة في الجاهلية، فكانت النساء تتكلم مع الرجال، وكانت النساء تدخل بيوتهن الرجال ممن يحب أزواجهن وممن لا يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم عادة قبيحة كانت معروفة عند النساء، فقال: ولكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحد تكرهونه. لو كان الزوج يكره أن يدخل بيته والد الزوجة أو أخو الزوجة أو رجل قريب أو غريب، محرم أو غير محرم، فيحرم على المرأة أن تمكن هذا الرجل أن يدخل بيته. قال: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. والمراد الضرب الذي لا يكون شديدا ولا شاقا في التبريح والشدة والمشقة. وهذا الضرب كما قال بعض السلف يكون بالسواك، وفيه إشارة للتعنيف أكثر من الإيلام والتوجيع والغضب. وهذا الضرب ينبغي أن يسبقه الوعظ والهجران بالفراش. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نفقة المرأة وكسوتها بالمعروف، بالعادة الجارية بين قريباتها، تطعم وتكسى، وهذا هو المعروف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال: وقد تركت فيكم، ركز على أمر مهم، قال: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. والمراد بالكتاب كما ذكر ابن القيم في كتاب لما شرح كتاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء، المراد بكتاب الله كتاب السنة، القرآن والسنة، كتاب الله القرآن والسنة. فإن اعتصمنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك المنية والكفاية والشفاء والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. في كتاب الله وسنة رسول الله ما يكفينا وما يشفينا وما يغنينا، وإن لم نجد شيئا بالمنطوق الصريح فنجد شيئا بالاستنباط الذي يعرفه أهل العلم. ولذا الواجب على العبد إذا أراد أن يبتعد عن الضلالة أن يعتصم بغرز العلماء، وأن يكون طالب علم، ولا سيما في الفتن، لما تقع فتنة يسأل عن آراء العلماء ولا يبحث ويقلب الفضائيات محطات الأخبار. إذا أردت الهداية أن تعتصم من الضلالة في وقت الشدة والفتنة اسأل عن أخبار عن مواقف العلماء من هذه الفتنة. قال: وأنتم تسألون عني، في رواية عند أبي داود قال: وأنتم مسؤولون عني، نحن سيسألنا ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي بلغ ونحن ضيعنا، النبي بين وفصل، النبي يخبرنا أن بلادنا ستحتل ويحتلها الكفار، والواجب علينا مسؤولين وأفراد أن نجهد بكل ما أوتينا من قوة من عدم تمكين الكفار باحتلال بلادنا، فتكون سياساتنا وطرق معالجتنا لما يجري فيما يستجد من أحداث في كثير من الديار أننا نمكن الكفار باحتلال الديار. النبي أخبرنا أن مصر ستحتل. هل المسلمون فهموا أن يحولوا دون احتلال الكفار لمصر، أم أنهم يعملون على مزيد من الفوضى ومزيد من الشغب ومزيد من عدم استقرار الأمن حتى يحقق الكفار مأربهم؟ والنبي أخبرنا أن هذا يكون بعد احتلال الكفار للشام، وأخبرنا أن الشام قبل أن تحتل الشام تحتل العراق. هل نفهم؟ نحن سنسأل عن سنة نبينا، سنسأل. فإن سألنا ربنا، النبي يقول للصحابة، والخطاب للصحابة ولمن يأتي بعدهم، يقول: وأنتم تسألون عنه، أنتم مسؤولون عنه، فما أنتم قائلون؟ قلنا: ليس من عادته في خطبة الجمعة أن يقول هذا، وهذا دليل على أن هذه ليست خطبة الجمعة، وهذا دليل على أنه يجوز في غير خطبة الجمعة أن يتكلم الإنسان. إذا قلت لأخيك والإمام يخطب من يوم الجمعة أنصت لقد جمعت، لو قلت له أنصت في غير خطبة الجمعة في العيد في الاستسقاء في يوم عرفة لا حرج. قال: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، عند ابن الجارود، قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. نشهد يا ربنا، نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ قد بلغ ما أرسلته به وأدى ونصح لأمته وقضى الذي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمسكها إلى الناس يردها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. خطبة قصيرة جامعة مهمة يحتاجها الناس، فيها رسم سياسات عامة لهدم عادات جاهلية، فيها عدل، فيها حق، فيها خير، فيها ما يسعد الناس في دنياهم، ويعيد الحقوق لمن اعتدي، من اعتدي عليه فأعاد إليه الحقوق سواء في الدماء أو في المال في الأموال، وكذلك النساء. وأشهده وإشارة النبي بالسبابة للسماء إشارة إلى أن الله في السماء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال هذا، قال اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن في رواية عن الدارمي ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم أذن بلال بنداء واحد. فالأذان كان بعد الخطبة، في هذا إشارة إلى أنها ليست خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر أصرف الصلاة، النبي خاطب الناس قال ثم أذن بلال مؤذنه صلى الله عليه وسلم بنداء واحد، الجمع بين الصلاتين أذان إقامتين، وهذا مذهب الجماهير وهو الصحيح. أبو مالك يقول الأذانين لما نجمع بين الصلاتين نؤذن أذانين، أذان على المنارة وأذان في صحن المسجد، هذا ليس بصحيح. فهنا قال ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم مع قصر، ولم يصلي بينهما شيء، ما صلى تطوع، ما صلى الرواتب. وقلنا في الأسفار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع، لو تطوع كما كان يقول ابن عمر قال لو سبحت وتطوعت ما أتممت ما قصرت. هذا الجمع جمع نسك، المكي يجمع ويقصر وفيه حاجة، وهذه الحاجة أن يتفرغ قلب العبد بأن يتضرع إلى ربه بالدعاء ويبقى داعيا إلى ما بعد العصر إلى غروب الشمس في هذه الليلة التي هي أفضل أيام السنة. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن جرير القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. هذه الصخرات هي في أسفل جبل عرفة، الناس اليوم يجتمعون عليها ويتقصدون هذا المكان، وبعضهم يتبرك به، وللأسف قليل منهم من يتوجه كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. المراد بحبل المشاة أي جعل مجتمع الناس وجماعاتهم تمشي بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. في رواية عند البخاري قال فيقف مستقبل، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، والدعاء مطلق، والأحسن أن تدعو بجوامع الكلم وأن تدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عند النسائي وأحمد فيها آخذا بزمام ناقته، النبي على ناقة آخذ زمام الناقة، قال ولما انفلت زمام الناقة أخذه بيده الأخرى ويدعو بيد واحدة، ما أخذ زمام الناقة بيد ويرفع يده، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يد وآخذ بزمام الناقة بيد متجه في القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الصخرات التي في جبل يسمى اليوم جبل الرحمة، ولا نعرف هذه التسمية يعني شيئا يدل عليه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم راكب ولا جالس؟ راكب. اليوم أفضل في عرفة، تدعو راكبا أم تدعو واقفا جالسا؟ الأسهل لك. إذا العلماء يقولون مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى من مراعاة المكان الذي تؤدى فيه. أين وجدت الخشوع؟ الخشوع أولى أن تراعيه في ذات العبادة من أن ترعى المكان. الواجب أن تكون في عرفة، في حدود عرفة، وأن تتأكد أنك في عرفة وأن تجلس في عرفة. ثم لا يمنع إن يعني كانت راحة بدنك في الجلوس جلسة الكرسي، إن كانت راحة بدنك أن تجلس متربعا على الأرض، إن كانت راحة بدنك أن تقوم. ولعل بعض الناس يقول مكان يقول الدعاء يحتاج لهذا وهذا وهذا، لا يمنع مرة تقوم مرة تجلس ومرة تتربع، تنشغل تملأ وقتك بالتلبية. قلنا من يوم فجر عرفة نخلط بالتلبية تكبير تكبير العيد نوديه على الوجه الذي يود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تلبي بالحج تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله النبيون من قبله. خير الدعاء دعاء عرفة، تكثر تكثر الدعاء لك ولأهلك ولأحبابك وإخوانك ولأصحاب الحقوق عليك. وما أحوج المسلمين اليوم الدعاء، ما أحوج المسلمين اليوم الدعاء. تدعو الله عز وجل لأولياء الأمور التوفيق والسداد والرشاد، وأن يلهم الله عز وجل ما فيه مصالح البلاد والعباد. هذه البلاد التي يحبها الله. فالفضيل بن زياد كان يقول لو لم تكن لي دعوة إلا جعلتها في الإيمان. فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. وإياك أن تدعو على أحد، إياك أن تدعو على أحد بهذا الأمر. ادعو للناس بالرحمة، ادعو للناس بالهداية. فيقول فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب الكرسي. تأكد صلى الله عليه وسلم من غياب الكرسي. في هذا هدم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعادة الجاهلية. الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل الليل في نهار في آخر النهار قبل أن يسقط قرص الشمس، وبقيت بقية من النهار كانوا يدفعون إلى مزدلفة. وأيضا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدم عادة الجاهلية، وبقي صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من غياب قرص الشمس ومن غاب بالكلية. وكانوا قديما لما تكون الشمس على رؤوس الجبال قبل أن يسقط القرص كانوا يستفيدون مما تبقى من ضوء النهار بالاندفاع. بعد ذلك يقول جابر وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه أي في الدفع إلى مزدلفة. نريد أن نقف عند مزدلفة، لكن نريد أن ننبه على أشياء في عرفة. أولا، ما هو المقدار المجزئ في عرفة؟ بعض أهل العلم قال المقدار المجزئ منهم من توسع ومنهم من ضيق. رأس المتوسعين في المقدار المجزئ لما رحمه، واعتمد على حديث لعروة بن المدرس عند أبي داود. فقال الإمام أحمد رحمه الله المقدار المجزئ أي ساعة من نهار قبل غروب الشمس، في أي ساعة لو وقف دقيقة، ولو وقف الحاج على الجبال ولم يحدد عرفته من بين سائر الجبال، فوقف على واحد منها ولو لم يحدده ولم يعرفه لا يسأل. الجماهير يقولون أي ساعة تجزئ شريطة أن تكون بعد الظهر، يعني عند أحمد لو واحد يقف بعد الفجر اليوم التاسع دقيقة ونزل عن عرفة أدى ركنة، خالف السنة وخالف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حجه صحيح. الجميع قالوا لا، أي ساعة بعد الظهر بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في غير عرفة في عرنة، ثم بعد ذلك تحول إلى عرفة، فلابد أن تقع أي ساعة من ليل أو نهار في الوقت الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرهم تشديدا في أي ساعة من الليل والنهار لمن ملك، قال لابد للحاج أن يدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار، لابد يجمع بين أمرين، النبي أدرك جزء من الليل وجزء من النهار. وقالوا من أدرك إحدى الجزئين قالوا فاته واجب وعليه الدم. وذكرت لكم أن الدم في الحديث بالأدلة الصريحة الصحيحة لها محال مخصوص، دم التمتع ودم القارن ودم الحصار ودم الصيد ودم حلق الرأس، هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الدليل الذي يستدلون به ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال، وهو صحابي أعرابي، قال يا رسول الله إني جئت من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. وقال من حبيب اختلف الرواة، قال فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، انتبه، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة قال ليلا أو نهارا، لم يقل ليلا ونهارا كما قال مالك، قال من وقف قبل ذلك، إيش قبل ذلك؟ قبل مزدلفة، أيوة قبل الدفع، من وقف قبل ذلك، قال من وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، يعني في يوم عرفة، فقد أتم حجه وقضى تفثه. والمراد حتى ندفع أي إلى منى لرمي الجمار من مزدلفة، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. ولذا الإمام أحمد اعتمد على هذا، قال حتى لو كانت هذه الساعات ساعات قبل الفجر. والأمر واسع ولله الحمد لله، واليوم الحجيج ولله الحمد منا جلهم يحرصون على هذه الأوقات ويقفون في الوقت الذي يجزئ قولا واحدا، كما رأيتم يعصر جدا أن نتتبع الهدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقف في نمرة وتحول من نمرة إلى عرنة وتحول من عرنة إلى عرفة، تحديد هذه الأماكن هذه الأيام عصر جدا، ولا سيما مع الازدحام ومع كثرة الناس، فالركن أن نقف بعرفة، وتمام والكمال والميزان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة من بعد الظهر وبقي فيها إلى أن سقط قرص الشمس، فأدرك شيئا من الليل، ثم بعد ذلك اندفع وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف على الجبل، فهذا هو الميزان وهذا هو التمام وهذا هو الكمال، وهذا والله الحمد لله هو المعمول به اليوم عند الحجج. اللي عرف فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يومه، إنه ليدنو ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة أشهد ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالله عز وجل يشهد الملائكة أنه قد غفر للحجاج، وهذا هو سر ردهم من حله إلى حرمه. فبعد أن يغفر لهم، ومن كان حريصا منهم على الحج المبرور رجع من الحج كيوم ولدته أمه. هذه بالجملة أحكام اليوم 8 و9 إلى غروب شمس اليوم 9. اليوم 10 واليوم الأكبر فيه أفعال الحج، وأفعال الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيها من حيث التقديم والتأخير، وهذا موضوع حديثنا بالتفصيل في درس الثلاثاء، ليس درس غد وإنما درس بعد غد الذي خصصناه صحيح البخاري، سنستعير منه هذا اليوم القادم ونتمم فيه إن شاء الله أحكام الحج. والأسئلة التي وردتني سأخص درس الجمعة الفجر بالسؤال والجواب بالإجابة على أسئلة الحج إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.